أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في المحاولة التي ذكرها المرزا النائيني لإثبات استحالة جعل حكم شرعي في موارد التجري، قلنا بأن هذا البيان يبتني على فرضين. الفرض الأول أننا نريد أن نستفيد من قاعدة الملازمة تسرية الحكم للعنوان الأولي إلى ماذا؟ إلى التجري. الفرض الثاني أننا لا نريد من خلال قاعدة الملازمة أن نثبت حكما شرعيا آخر لا نفس الحكم الشرعي الثابت للعنوان الأولي، فهو حكم آخر غير الحكم الأول. ثم في هذا الفرض الثاني أيضا يوجد شقان. الشق الأول أن هذا الحكم الثاني مختص بالمتجري، والشق الثاني أنه يشمل المتجري والعاصي معا. قلنا أما الفرض الأول فقد أشكل عليه المرزا بأنه يلزم أخذ المتأخر في موضوع المتقدم، أما الشق الثاني فيلزم منه اللغوية، لأن الحكم إذا كان مختصا بالمتجري فإن المتجري دائما يرى نفسه أن قطعه مطابق للواقع، فلا يصل إليه هذا الحكم المختص بالمتجري. أما الشق الثالث فيلزم منه ماذا؟ اجتماع المثلين كما بينا القاعدة في ذلك. ذكرنا بأن هذا الكلام، هذه المحاولة من المرزا، وقعت موردا للنقض والإبرام في كلمات الأعلام الذين جاءوا بعده. أما فيما يرتبط بالفرض الأول وهو يلزم أخذ المتأخر في موضوع المتقدم، فقد أجاب عنها الأستاذ الشهيد قدس سره في تقريرات بحثه بأنه لو كان الكلام في الجعل لكان الإشكال واردا، لأن الجعل واحد. المفروض أننا نريد أن نسري حكم الجعل الأول ليشمل ماذا؟ حالة التجري. هذا كنا نريد أن نفعله. فالجعل ما هو؟ هو واحد. فإذا أريد أن يؤخذ المتجري الذي هو فرع ماذا؟ فرع العلم بحرمة الخمر، أن نأخذه في موضوع حرمة الخمر للزم ماذا؟ للزم أن يؤخذ المتأخر في موضوع ماذا؟ المتقدم، وهو غير معقول. ولكن على مستوى الجعل، وإن كان الجعل واحدا ولكن على مستوى فعلية المجعول فالمجعولات متعددة ليست واحدة. إذا يتذكر الإخوة في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة، ذكر المرزا بأنه صحيح أنه يوجد عندنا جعل واحد، خطاب واحد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الجعل واحد أو متعدد؟ واحد. ولكن فعلية المجعول واحدة أو متعددة؟ ها؟ إذا تحققت الشرائط بالنسبة إلى زيد فيوجد عندنا ماذا؟ ها؟ مجعول فعلي في حق زيد الآن موجود، ولكنه هذا المجعول الفعلي موجود في حقك أو ليس موجودا في حقك؟ غير المستطيع، لا غير موجود. إذن على مستوى الجعل والخطاب، وإن كان الجعل والخطاب واحدا، ولكن على مستوى فعلية المجعول فالمجعولات واحدة أو متعددة، ها؟ فلا محذورة في أن يؤخذ موضوع في فعلية مو الجعل السابق، بل في فعلية مجعول ماذا؟ في فعلية مجعول لاحق. فلا يلزم أخذ المتأخر في موضوع المتقدم، لا، أخذ هذا المتأخر في موضوع ماذا؟ في موضوع المجعول الذي يأتي بعده. هسه أنا أتصور هذا البحث وإن لم يتوضح كما ينبغي، لأنه موضعه مو هنا. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إليه هنا بنحو الإجمال، يعني في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، هناك في صفحة 59، في نهاية صفحة 59 قال بأنه أما ما أفيد في الفرض الأول، يعني أن يكون ماذا؟ أن يكون الجعل واحدا، من لزوم أخذ التحريم المتأخر مع ماذا؟ مع المتقدم، فيلزم أخذ المتأخر في موضوع ماذا؟ في موضوع المتقدم، فيرده ما هو مقرر في محله. سأذكر أين محله. هو ماذا؟ هو أن الجواب هذا، وهو أنه بلحاظ عالم المجعولات والأحكام الفعلية، لا بلحاظ عالم الجعل والخطاب الواحد، بل بلحاظ ماذا؟ تحقق فعلية المجعول، لا مانع من تأخر بعضها عن بعض وأخذ بعضها في موضوع البعض الآخر. لماذا؟ لأنه هو خطاب واحد أو خطابات متعددة، مجعول واحد أو مجعولات متعددة، ومجعولات متعددة. هذا الموضوع، هذا المتأخر، لو أردنا أن نأخذه في موضوع المجعول المتقدم للزم ماذا؟ للزم الدور والتهافت. أما نريد أن نأخذ هذا المتأخر موضوعا لمجعول ماذا؟ يأتي بعده، لأن المجعول واحد له متعدد، مجعول متعدد، فلا محذورة. فلهذا يقول لا مانع من تأخر بعضها عن بعض وأخذ بعضها في موضوع البعض الآخر، مع كونها جميعا مجعولة بخطاب واحد وجعل واحد. وفي المقام يكون وصول الحرمة الفعلية للخمر الواقعي الذي يريد شربه مأخوذا، ولكن مأخوذا أين؟ في موضوع الحرمة الفعلية للتجري الذي هو مجعول آخر لمن وصلت إليه هذه الحرمة، ولا محذورة. هذا البحث الذي يذكره، وهو أنه أساسا يوجد عندنا جعل ومجعول أو لا يوجد. طبعا هذه نظرية المرزا، ورتب عليها آثار ماذا؟ متعددة، وهو أن الجعل شيء وفعلية المجعول شيء آخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي هذه النظرية، ويرى أن فعلية المجعول أمر وهمي لا أمر واقعي. بحثه يرد في موضعين إن شاء الله سوف نشير إليهما. المورد الأول هو ما عرض له السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مبحث التعبدي والتوصلي. هناك إذا يتذكر الإخوة في بحث أنه يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو لا يمكن، هناك كان بحث السيد الشهيد أشار إليه في صفحة 74 من المجلد الثاني من تقريرات السيد الهاشمي. وبحثه المفصل الآخر سيأتي في بحث الأخبار مع الواسطة، هناك أيضا شبهة من هذا القبيل، يعني يلزم أخذ المتأخر في موضوع المتقدم في باب الحجية، وإن شاء الله تعالى سوف نعرض للبحث مفصلا في موضعه المناسب. طب سؤال، حتى بغض النظر عن المباني وأن فعلية المجعول أمر واقعي أو أمر وهمي، هذا الجواب الذي ذكره السيد الشهيد هنا عن الفرض الأول تام يدفع الإشكال أو لا يدفع الإشكال؟ الجواب، التفتوا جيدا، الجواب بنحو الفتوى، الجواب على مستوى عالم فعلية المجعول، بل جواب السيد الشهيد ماذا؟ تام، ولكنه الإشكال ليس فقط على مستوى عالم المجعول، بل على مستوى لحاظ أو على مستوى عالم الجعل أيضا هذا الإشكال ماذا؟ واردون. فإذا أراد السيد الشهيد أن يدفع الشبهة في عالم الأحكام الفعلية فالجواب صحيح، أما على مستوى عالم الجعل فالجواب غير تام. وهذا ما يصرح به طبعا هذا المبنى الذي أقوله هو يذكره في بحث التعبد والتوصل، يقول على مستوى عالم المجعول نعم يمكن أن نفترض التعدد، أما إذا كان على مستوى عالم الجعل الجعل واحدا بعد يمكن أخذ المتأخر في موضوع المتقدم أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. وفي المقام على مستوى عالم الجعل هذا الإشكال يكون باقيا. تعالوا إلى الفرض الثاني، الشق الثاني، لأنه ذاك بحثه إن شاء الله في بحث لعله إن شاء الله في حجية خبر الواحد. أما البحث الثاني أو الشق الثاني، في الشق الثاني أيضا أجاب السيد الشهيد عن ذلك بجواب ولكنه يتوقف. الشق الثاني ماذا كان؟ الشق الثاني هو أن نفترض أننا بقاعدة الملازمة نريد أن نستكشف حكما شرعيا مختصا بمن؟ بالمتجري، وهو غير الحكم الثابت للخمر الواقعي. لا، كأن الشارع يوجد عنده حكمان، الحكم الأول أن شرب الخمر الواقعي ماذا؟ حرامون. الحكم الثاني ما هو؟ أن شرب ما تعتقد أنه خمر أيضا ماذا؟ أيضا حرامون. وهذا حكم غير ماذا؟ غير الحكم الأول. وبماذا أشكل المرزا على هذا؟ قلنا أشكل المرزا أنه يلزم اللغوية، لأن هذا الحكم يمكن أن يصل إلى المكلف أو لا يصل؟ لا يصل. لماذا لا يصل؟ يقول لأن كل متجر عندما يحصل له علم أن هذا خمر يعتقد أن علمه ما هو مطابق للواقع، فإذا يقول أنا مشمول بالخطاب الثاني أو غير مشمول له؟ ها؟ غير مشمول له. إذا توجد في هذا الحكم الثاني محركية زاجرية، توجد أو لا توجد؟ لا توجد، فيكون جعله لغوان. التفت جيدا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في جملة واحدة لو كان التجري مختصا بحالة العلم لكان الإشكال وارد، أما أيها المرزا أنت تقبل أن التجري هل يختص بحالة العلم أو يشمل غير حالات العلم أيضا؟ وذكرنا في أول أبحاثي التجري، صحيح نقول إذا حصل للإنسان علم ولم يكن مطابقا للواقع، ولكن البحث عام، إذا حصلت إمارة للإنسان ولم تكن ماذا؟ مطابقة للواقع. إذا حصل عنده أصل عملي منجز ولم يكن ماذا؟ مطابقا للواقع. إذا حصل له، أنتم تعلمون في موارد العلم الإجمالي، لو فرضنا أنه علم بأن أحد هذين خمر، أحد هذين الإناءين خمر، وعندما يضع يده على أي واحد يوجد علم بالخمرية لو شك في الخمرية، شك، ولكن شك ما هو؟ منجز لو مؤمن عنه، شك منجز. هذا لو شربه ولم يكن خمرا في الواقع ولكن تجري أو لا يزق عليه تجري، ها؟ أيضا تجري. وهذا ما يصرح به المرزا رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول هناك عندما يأتي في تقريرات بحثه، يقول في الجزء في مباحث التجري في التنبيهات، نعم، بقي في المقام التنبيه على أمن، صفحة 53 المجلد الثالث، يقول: لا فرق في قبح التجري أو استحقاق المتجري للعقاب بين مخالفة العلم أو مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف، فإنه في الجميع يتحقق عنوان التجري. عنوان التجري لا يتحقق فقط في حالة حصول العلم وعدم مطابقته للواقع، بل في حال حصول الإمارة وعدم مطابقتها للواقع، بل في حال حصول الشك وعدم مطابقته ماذا؟ للواقع. أيضا يحصل عندنا تجري. إذا قبلنا هذه المقدمة، إذا حصل للإنسان، حصلت عند الإنسان إمارة، أو حصل عند الإنسان شك منجز، يعني كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي، أيضا يرى إمارته، كل إنسان قامت عنده الإمارة يرى أن إمارته مطابقة للواقع. نعم، فقط في حال العلم يرى أن علمه ماذا؟ مطابق للواقع. إذن يمكن أن يصل إليه الحكم الثاني أو لا يمكن أن يصل؟ نعم، في حالة العلم إذا علم بأن هذا خمر، والحكم الثاني مختص بمن؟ بمن لا يكون علمه مطابقا، يقول: أنا غير مشمول. أما في حال الإمارة كيف؟ هذا الحكم الثاني يصله أو لا يصله؟ لا محذور في أن يصله. فلهذا في حال الإمارة إذا قامت عند الإنسان إمارة على أن هذا المائع خمر، هنا يحصل له عند الإنسان علم إجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ وهو إما أن هذا الذي أمامي خمر واقعي فهو محرم ماذا؟ بالحكم الأول الذي ثبت للخمر الواقعي، وإما ماذا؟ وإما هو غير مطابق، هذه الإمارة غير خمر واقعي، فهو مشمول لأي شيء؟ للحكم الثاني. فهذا الحكم المختص بالمتجري يمكن أن يصل إلى المكلف أو لا يمكن، ولكن يصله بعنوان العلم التفصيلي لو العلم الإجمالي لا محذورة. ونحن لم يثبت عندنا أن العلم لكي يكون منجزا لا بد أن يكون ماذا؟ وصوله تفصيليا، لا يمكن أن يكون وصوله ماذا؟ وصولا إجماليا. فكما أن الوصول التفصيلي ينجز، كذلك الوصول الإجمالي ماذا؟ ينجز. وفي المقام هذا الحكم الثاني في غير صورة العلم يمكن أن يصل إلى المكلف وصولا إجماليا أو لا يمكن؟ يمكن. فإذا كان ممكن الوصول ولو في بعض فروض، فإن جعله يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ لا يكون لغوا. خلي أقرأ لكم العبارة. قال: وأما ما فرض في تقرات السيد الهاشمي صفحة 60، وأما ما فرض ما ذكر في الفرض الثاني من عدم إمكان وصول حرمة التجري بعنوانه إلى المتجري، فجوابه أنه لا يشترط في وصول التكليف الوصول التفصيلي. من قال لكم لكي يتنجز التكليف لا بد أن يصل وصولا ماذا؟ تفصيليا، بل يمكن أن يصل وصولا إجماليا. ولكن متى يمكن أن يصل وصولا إجماليا؟ في حال العلم لو في غير حال العلم؟ في غيره. بل لو كان يمكن للتكليف أن يصل إلى المكلف ولو بالوصول الإجمالي أو بالحجة كفى ذلك في معقولية جعل هذا الحكم. هسه إذا هذا التوضيح ما موجود، أنا أريد كيف يفهم أحد هاي العبارة؟ شلون يطلع هذا المطلب الذي أشرنا إليه؟ وفي المقام التجري كما عرفت غير مختص بموارد العلم بالواقع، بل يثبت في مطلق موارد تنجز الواقع. فإذا كان الأمر كذلك ولو بغير العلم كما اعترف به النائيني، فإذا تنجز التحريم الواقعي بغير العلم، لا بالعلم، لأنه بالعلم دائما يرى أن علمه ماذا؟ فلا يصل إليه. أما لو تنجز ماذا؟ بغير العلم، يصل إليه أو لا يصل؟ يصل. بوصول تفصيلي أو إجمالي؟ بوصول إجمالي، وهو حجة عليه. قال: وفرضنا حرمة الفعل المتجبر به، فالمكلف يحصل له العلم الإجمالي بحرمة هذا الفعل على كل حال، إما بعنوانه الأولي يعني بالحكم الأولي إذا كان خمرا، وإما بعنوانه الثانوي، وإن لم يكن مطابقا فإنه يوجد عنده حكم يقول بأنه ماذا؟ المتجري يحرم عليه شرب ماذا؟ ما اعتقد أنه خمر. واضح صار هذا المطلب؟ هذا هو الجواب عن الإشكال أو الفرض الثاني، إلا أن هذا الجواب مع دقته غير بلي. لا لا، أصل افترضوا أصل منجد غير إمارة، مو علم بعض. فلهذا احنا قلنا بأنه يشمل كل موارد التنجيز، أعم من أن يكون إمارة. سأتوا جنابك تقول لي بأنه يرى بأنه، ولكنه حتى المرزا الذي يرى أن الإمارة تقوم مقام العلم لا يعطيها كل آثار ماذا؟ كل آثار العلم، فقط في المنجزية والمعذرية يجعلها كالعلم. هسه الآن احنا ما نروح للإمارة، نقول ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي منجز وغير منجز، بعد إمارة لا توجد. أو الشبهة قبل الفحص، الشبهة قبل الفحص، لو شرب الإنسان احتمل هذا خمر وقبل أن يفحص عن الحكم ماذا ارتكبه، أيضا يصدق عليه ماذا؟ أنه تجري. إذن مو بالضرورة إمارة. هذا الجواب الذي ذكره الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه مع دقته إلا أنه غير تام. لماذا؟ باعتبار أن المرزا يستطيع أن يرجع ويقول بأن هذا العلم الإجمالي الذي ذكرتموه، لأنه سيد الشهيد كيف أوصل لنا الحكم الثاني بالعلم التفصيلي لو بالعلم الإجمالي؟ ها بالعلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي دائما يولد وهو منحل، لا يولد وهو ماذا؟ منعقد. يولد وهو منحل دائما. إذن يكون حجة على المكلف أو لا يكون؟ لا يكون. خب لماذا يكون منحلا هذا العلم الإجمالي؟ إذا تتذكرون في أركان العلم الإجمالي، واحدا من أهم أركان العلم الإجمالي ماذا قلنا في محله؟ قلنا ألا يكون أحد الطرفين منجزا بمنجز سابق، وإلا العلم الإجمالي بعد ينجزه أو لا ينجزه؟ لا ينجزه. متى يستطيع العلم الإجمالي أن ينجز الحرمة في جميع الأطراف؟ إذا لو في فرض عدم وجوده الأطراف تجري فيها ماذا؟ الأصول المؤمنة. أما إذا وضعنا يدنا على طرف من الأطراف حتى لو لم يكن علم إجمالي فهو ماذا؟ فهو منجز. هذا العلم الإجمالي يستطيع أن ينجز الطرف الثاني أو لا يستطيع بعد؟ ها؟ لا يستطيع. وهذا المعنى هو الذي ذكره الأستاذ الشهيد في الحلقة الثالثة الجزء الثاني صفحة 109 في الركن الثالث. قال ويترتب عليه أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من إمارة أو أصل منجز، وذلك لأن العلم الإجمالي لا يصلح في هذه الحالة لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الإمارة، لأنه تحصيل للحاصل. إذا وضعت يدك على هذا الطرف الذي هو متنجز بمنجز سابق بعد ينجزه أو لا ينجزه، لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. وإذا أراد أن ينجز هذا فهذا تجري فيه البراءة أو الأصل المؤمن. يوجد معارض أو لا يوجد معارض؟ لا يوجد معارض. فمثل هذا العلم الإجمالي دائما منحل أو ليس بمنحل. تعالوا معنا إلى محل الكلام. في محل الكلام عندنا طرفان للعلم الإجمالي، ما هما؟ خلي ذهنك يمي، ما هما؟ إما الحرمة الأولى الثابتة ماذا؟ بالعلم الإجمالي لو بدليله الأول، ثابت بالحكم الأول بالجعل الأول. وإما ماذا؟ وإما أنه هذا الطرف الذي هو ليس خمرا واقعيا، نريد أن نثبت حرمته بالحكم ماذا؟ بالحكم الثاني. فهذا الطرف الأول منجز بمنجز سابق أو غير منجز، الحرمة ثابتة فيه. للخمر الواقعي الحرمة ثابتة قبل هذا العلم الإجمالي أو غير ثابتة؟ المفروض أنها ثابتة. فإذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق كما في المقام، فمثل هذا العلم الإجمالي ينجز أطرافه أو لا ينجز؟ وفي المقام أيضا كذلك. إذن المرجى رحمة الله تعالى عليه هذا الإشكال الذي ذكره الأستاذ الشهيد يستطيع ماذا؟ أن يدفعه بهذا البيان. إذن هذا الفرض الثاني إلى هنا تام، إلى هنا ما في إشكال. هسا الآن لنرى بأنه فيه إشكال من جهة أخرى، ذاك بحث آخر. أما هذا الإشكال الذي ذكره الأستاذ الشهيد في تقريرات بحثه يعني الجزء الرابع صفحة 60 بأنه قال يعفى المكلف يحصل له العلم الإجمالي بحرمة هذا الفعل على كل حال إما بعنوانه الأولي أو بعنوان التجري فيكون مقطوع الحرمة هذا الفعل، الجواب لا، هذا العلم الإجمالي منجز أو منحل بهذا البيان الذي ذكرناه، لا يكون منجزا بل يكون منحلا. تعالوا إلى الشق الثالث الذي ذكره تعالوا إلى الشق الثالث وهو أنه يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع المثلين. هنا توجد عدة أجوبة لهذا الشق الثالث. إلى هنا خلي ذهنكم يمي، الشق الأول وجدنا عنه جوابا أو لم نجد عنه جوابا. الشق الثاني أيضا ما أجاب به الأستاذ الشهيد غير تامين. تعالوا معنا إلى الشق الثالث لنرى أنه يمكن دفعه أو لا يمكن دفعه. في كلمات الأعلام توجد عدة أجوبة عن هذا الشق الثالث وهو اجتماع المثلين. الجواب الأول والثاني هما للسيد الخوئي قدس سره في دوراته الأصولية المختلفة. طبعا بعض الدورات الأصولية ذكر الإشكالان معا، بعضها ذكر أحد الإشكالين دون الآخر وهكذا، ثم مهم هذا. المهم في مباني الاستنباط السيد الخوئي أشار إلى الإشكالين معا. هناك في مباني الاستنباط يقول بعد أن ذكر يقول هذا حاصل ما أفاده قدس سره، ينقل كلام منه، كلام المرزا، كلام شيخ الأستاذ، يقول وفيه أولا وثانيا جواب، بلي صفحة مولانا 67 في مباني الاستنباط لسيد أبو القاسم الكواكبي. طبعا في مصباح الأصول أنا ما شفته في الدراسات، ما صار وقت أراجع، الإخوة يراجعون شوفون يجدوا هذا الإشكال موجود لو موجود، هنا موجود هذا الإشكال، والسيد الشهيد همتنا يذكر أنه هذا الإشكال ما ينقل من مكان خاص. يعني في تقريرات السيد الهاشمي يقول وأما ما ذكر في الفرض الثالث من عدم الاجتماع المثلين في نظر القاطع فقد حاول السيد الأستاذ الجواب عليه في الدراسات، دراسات أنا استفتحتها ما صار وقت لأنه يذكر أين في الدراسات. على أي الأحوال المهم في مباني الاستنباط قيل الإشكالين موجود، الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي على المرزا النائيني قال بأنه إنما يلزم اجتماع المثلين في فرض وصول الحكمين معا. يعني إذا وصل الحكم الواقعي لذات الخامر ووصل الحكم الثانوي ماذا؟ لمعلوم الخمرية، إذا وصل معا فحيث أن بينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، فيلزم ماذا؟ اجتماع المثلين. ولكنه لا ملزمة بأن نلتزم أنهما يصلان معا، قد يصل الثاني ولا يصل ماذا؟ الأول، وقد يصل الأول ولا يصل ماذا؟ الثاني. وفي هذين الفرضين يعقل جعل حكمين أو لا يعقل؟ إذن لماذا تقولون أنه دائما في نظر القاطع يحصل اجتماع ماذا؟ المثلين. لا، في نظر القاطع الذي وصل إليه الحكمان معا يلزم اجتماع المثلين، أما في نظر القاطع الذي وصل إليه الأول دون الثاني يلزم اجتماع المثلين؟ لا. أن يصل إليه الثاني دون الأول يلزم اجتماع المثلين أو لا؟ لا. إذن ما المحذور في أنه المولى يجعل ماذا؟ مثل هذا الحكم. أنتم كان إشكالكم أن جعل الحكم الثاني في الشق الثالث، جعل الحكم الثاني يلزم منه اجتماع المثلين مطلقا في نظر من؟ في نظر القاطع. وبهذا البيان الذي بيناه يلزم اجتماع المثلين مطلقا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فلهذا يقول إن فرض مورد الافتراق بحسب النظر القاطع ممكن في الوقع. مورد الافتراق كيف؟ كما إذا فرضنا أنه قطع بخمرية شيء وهو لا يعلم بحرمة ذات الخمر، يعني الحرمة الأولى، فالحكم الثاني موجود والأول ماذا؟ غير موجود لعدم وصول دليله، يعني دليل حرمة ذات الخمر إليه القاطع، وإنما يعلم بحرمة معلوم الخمر، أو قطع بخمريته، يعني قطع بالأول، ها وصل إليه الأول ولم يصل إليه ماذا؟ ولم يصل إليه الثاني، أو قطع بخمريته وفرض أنه لا يعلم بحرمة معلوم الخمرية لعدم وصول دليله إليه، وإنما يعلم بحرمة ذات الخمر، فإنه لا يجتمع الحكمان حينئذ حتى في نظر القاطع لعدم فعلية الحكم الذي لم يصل إليه دليله، وعليه فاجتماع الحكمين إنما يتحقق في فرض وصول الدليلين لا مطلقا. ما أدري واضح الإشكال؟ وهذا الجواب الحق والإنصاف أنه غريب في بابه من السيد رحمة الله تعالى عليه، عجيب واقعنا، فلهذا لا بد أن ينسب إلى سهو القلم أو إلى ينسب إلى المقرر، وهو أنه أساسا نحن ذهنكم جيدا يمين، نحن ليس بحثنا في أنه يوجد عندنا حكمان أحدهما موضوعه ذات الخمر، يعني الخمر الواقعي، والثاني موضوعه معلوم الخمرية، حتى وإن لم يكن ماذا؟ مطابقا للواقع، حتى يمكن ماذا؟ أن يصل أحدهما دون الآخر. لو كان موضوع الحكمين بهذا النحو أحدهما الخمر الواقعي ذات الخمر، والثاني ما هو؟ معلوم الخمرية، وهذان يمكن أن يفترق أو لا يمكن؟ نعم، يمكن أن يصل الأول ولا يصل الثاني، يمكن أن يصل الثاني ولا يصل الأول. لو كان هكذا لكان إشكال السيد قدس سره واردا على المرزى، ولكن البحث نحن نريد أن نثبت الحرمة لعنوان التجري مو لعنوان معلوم الخمرية. في الحكم الثاني ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت حرمة معلوم الخمرية لحرمة أن المتجري فعله هو أيضا حرام، يعني حرمة الشرب المتجري، أي منهما؟ نحن نريد أن نثبت ماذا؟ نثبت حرمة فعل المتجري، وعنوان التجري متى يصدق؟ إذا كانت حرمة الخمر قد وصلت إلى المكلف، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك إذا كانت الحرمة واصلة وهو اعتقد بأن هذا خمر عند ذلك شربه، فيسمى ماذا؟ متجريا إذا لم يكن مطابقا. أما إذا لم يكن واصلته الحرمة الأولى، ما شربه تجري هو أساسا، سالب بانتفاع الموضوع. فمحال أن يصل الثاني ولا يصل ماذا؟ ولا يصل الأول، لأنه إذا لم يصل الأول عنوان التجري يصدق أو لا يصدق أصلا؟ لا يصدق، سالب بانتفاع الموضوع. ما أدري واضح المطلب ولا، ولكنه لعله منشأ التوهم هو أنه تصور أنه يوجد عندنا ماذا؟ حكمان، موضوع أحدهما ذات الخمر وموضوع الآخر ماذا؟ معلوم الخمرية، مع أنه موضوع الثاني مو معلوم الخمرية، موضوع الثاني هو ماذا؟ المتجري، وعنوان التجري لا يصدق إلا في فرض ماذا؟ إلا في فرض وصول حرمة شرب الخمر. فإذا وصل إلى المكلف الحرمة الأولى الحكم الأول، عند ذلك إذا هو اعتقد بأن هذا خمر وشربه ولم يكن مطابقا للواقع، عند ذلك نقول ماذا؟ فهو متجرين. أما إذا لم يكن قد وصل إليه الحرمة الأولى فما اعتقده أنه خمر وشربه أساسا يصدق عليه تجري أو لا يصدق، لم تثبت الحرمة في الرتبة السابقة حتى يكون فعله ماذا؟ بنحو التجري. جيد، هذا هو الجواب الأول الذي ذكره السيد الخوي. الجواب الثاني الذي يذكره السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، يقول بأنه من قال لكم في موارد العموم والخصوص المطلق، لا العموم والخصوص من واجب، يستحيل ورود حكمه؟ لأن القاعدة التي نحن أسسناها ماذا كانت تقول؟ قالت في موارد العموم والخصوص من واجب يمكن ماذا؟ تعدد الحكم، أما في موارد الخصوص والعموم المطلق يمكن تعدد الحكم أو لا يمكن؟ ها؟ قال لا يمكن، قال لا يمكن، قالوا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ قالوا لأنه يلزم اجتماع المثلين، لأنه أنت عندما تضع يدك على هذا الفقيه بعد أن قال المولى أكرم العالم، ثم قال أكرم ماذا؟ أكرم الفقيه، وهذا الفقيه وجب إكرامه بالحكم الأول وهو أكرم العالم، بعد هذا الثاني يمكن أن تكون له باعثية ومحركية أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه الحكم الأول هو الذي يعطي الباعثية والمحركية، فيكون جعل الثاني لغوان. هنا ينقض السيد الخوي قدس سره على ذلك، يقول ماذا تقولون أنتم في موارد أن الإنسان نذر بأن يصلي صلاة الصبح مثلا، فهنا يوجد عنده في صلاة الصبح ماذا؟ حكم بأنه صلي صلاة الصبح، هذه عقيم الصلاة ثابتة، وحكم ماذا؟ يجب الوفاء بالنذر، وهذا الثاني أخص من الأول ومو أخص، ويلتزم المرجع بأنه لا محذور. فإذا من قال لكم بأنه كلما كان عموم وخصوص مطلق فإنه ماذا؟ لا يمكن جعل الحكم الثاني. هذا نقض عليه، وهو أنه عندنا عام وخاص مطلق، عموم وخصوص مطلق بين الحكمين، ومع ذلك جعل ماذا؟ جعل الحكم الثاني. هذا يذكره في صفحة 68 من مباني الاستنباط، يقول إن اندفاع محذور اجتماع الحكمين لا ينحصر بما إذا كانت النسبة بين موضوعيهما عموما من وجه، كي لا يصح تطوره في المقام بنظر القاطع، بل يمكن اندفاعه وإن كانت النسبة بين الموضوعين عموما مطلقا. ثم يذكر مثال وهو من قبيل، يقول من قبيل كما، ومن هنا حكموا بصحة تعلق النذر بالفريضة، كما إذا تعلق النذر بإتيان صلاة يوم خاص، أو مثال الذي ذكرناه بأن يصلي ماذا؟ صلاة الصبح، حتى يؤكد على نفسه يقوم لصلاة الصبح، لأنه لعله الوجوب الأول لا يؤدي به إلى أن يقوم لصلاة الصبح، ولكن إذا وجد لا يقوم لصلاة الصبح فيها كفارة قد يقوم ماذا؟ قد يقوم لصلاة الصبح. خب، ما ذكره السيد قدس سره من أن القاعدة غير تامة، هذا بحثه سيأتي إن شاء الله عندما نتعرض لما ذكره الأستاذ الشهيد، ولكن ما ذكره من المثال للعموم والخصوص المطلق فهو غير تام. هل إذنكم جيدا يم؟ إذا كان السيد الخوئي قدس سره بصدد إنكار الكبرى، فالكلام ماذا يأتي بعد ذلك أنه صحيح أو غير صحيح. أما إذا كان الكلام أن هذه الصغرى وهي مسألة النذر صلاة بخصوصها واجبة أو يوم خاص هو من العموم والخصوص المطلق، فالنقض ماذا؟ غير تامين. لماذا غير تامين؟ لأنه وقع في هذا المثال خلط بين وجوب الوفاء بهذا النذر وبين وجوب الوفاء بالنذر المطلق الذي هو جعل من الشارع. يجب الوفاء بهذا النذر، هذا هو الجعل وهذا فعلية المجعول. ها، أي منهما؟ من الواضح بأنه لا يوجد جعل خاص بالنسبة إلى هذا المورد. الجعل ماذا؟ يجب الوفاء بالنذر، ذاك هو المجعول من قبل الشارع، وذاك نسبته إلى أقم الصلاة، صلاة الصبح، نسبة عموم من واجب لعموم مطلق. ها، إذا نظرت إلى ذلك الجعل يعني يجب الوفاء بالنذر، وصلي صلاة الصبح، النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لو من وجه، من وجه جزما، لأنه قد تجب صلاة الصبح ولا نذر، وقد يجب الوفاء بالنذر ولا صلاة الصبح، وقد ماذا؟ وقد يجتمع. فإذا في هذا النقض وقع خلط بين الجعل الذي لا بد أن يلحظ إلى ماذا؟ يلحظ فيما بين جعول الشارع وبين ماذا؟ وبين هذا المورد بخصوصه. فهذان الجوابان اللذان ذكرهما السيد الخوئي عن الشق الثالث كلاهما غير تامين. فستتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.